وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في النونية وغيره أيضا أن استوى العرش وردت فيها أربع عبارات عن السلف: على وارتفع وصعد واستقر، على وارتفع وصعد واستقر. لكن على وارتفع وصعد معنى ثلاثة متقارب أو واحد، استقر الاستقرار أمر زائد على مجرد العلو. الذين فسروه بالاستقرار أخذوه من قوله تعالى: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم وقيتم عليه، أي إذا استقررتم عليه. وهذا ليس ببعيد، وإن كان الأحوط أن لا نفسر استوى على العرش إلا بعلى على العرش، هذا هو الأحوط، لأن هذا الفعل عدي بعلى، فنقتصر على معنى العلو فيه. ولكن لا مانع أن نقول استقر وإن كان أمرا زائدا على العلو، لأن هذا هو معناه في اللغة العربية. طيب، هذا العلو هل هو العلو العام على جميع المخلوقات أو هو علو خاص بالعرش؟ الجواب الثاني، علو خاص بالعرش، لأنه لو كان هو العلو العام للازم أن يجوز قول القائل استوى على الأرض واستوى على الجبال واستوى على الشجر واستوى على الإنسان، لأنه عال عليه بالمعنى العام، لكن هذا علو خاص بالعرش يختص به العرش. ولهذا قيده الله: خلق السماوات والأرض في ستة أيام وهو عال عليهم، لكن ثم استوى على العرش، فهذا علو خاص. ويتبين بالمثال الفرق بين العلو العام والخاص. لو وضع لك سرير على سطح فجلست عليه لكنت عاليا عليه وعلى السطح وعلى من تحت السطح، لكن ما هو العلو الخاص المباشر للسرير الذي علوت عليه؟ هو علوك ايش؟ على السرير. ولهذا يقال استوى على السرير في هذا المثال، ولا يقال استوى على السطح، لكن يقال على. فعليه نقول الاستواء على العرش علو خاص غير العلو العام. ولهذا نبحث في هذه المسألة، مسألة الاستواء، من عدة وجوه. أولا، ما معنى قوله استوى على العرش؟ نقول معنى قوله استوى على العرش أي على العرش، هذا هو المعنى، لا يحتمل غيره. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. واللسان العربي المبين يدل على أن معنى قول استوى على الشيء على الشيء، ولا يجوز لنا العدول عما يقتضيه اللسان العربي إلا بدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع. وهنا لا دليل من الكتاب ولا السنة ولا اللغة ولا الإجماع على مخالفة هذا التفسير، أن على بمعنى أن استوى بمعنى على. فإن قال قائل: ماذا تقولون في قول من قال استوى على العرش استولى على العرش؟ نقول هذا قول باطل، هذا قول باطل، لأنه لا دليل له من اللغة، ويلزم عليه لوازم باطلة. ليس له دليل من اللغة ويلزم عليه لوازم باطلة، فليس له دليل إيجابي ولا تنتفي عنه الموانع. فإن قيل قولكم إنه لا دليل عليه في اللغة ممنوع، فقد قال الشاعر: قد استوى بشر على العراقي، بشر بن مروان، على العراقي من غير سيف أو دم مهراقي. قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. ومعنى استوى على العراق أي استولى عليه. فالجواب عن هذا من وجوه: الوجه الأول، من قائل هذا؟ نعم، إيش؟ لا، الأخت غير هذا، الأخت الذي قال إن الكلام لا بالفؤاد، مجهول، مجهول، والناقل عنه أيضا مجهول، فهو ظلمات بعضها فوق بعض. هذه واحدة. ثانيا، سلمنا أن القائل معلوم، فهل هو قبل تغير اللسان فيكون من العرب الأقحاح، أو بعد تغير اللسان فلا يحتج به؟ الثاني فيما يظهر، لأن الفتوحات كثرت في ذلك الوقت وانتشرت، واختلط العجم بالعرب وتغير اللسان. ثالثا، لو فرض إن هذا الرجل لم يتغير لسانه، معلوم ولم يتغير لسانه، فإن قوله قد استوى بشر على العراق لا يتعين أن يكون المراد به استولى، إذ أنه يجوز أن يكون المراد استوى على العراق علوا معنويا لا علوا حسيا، لأن كونه يستولي عليه يعلو عليه علوا حسيا ممتنع، لكن يعلو عليه علوا معنويا، والمعنى قد كمل استيلاؤه عليه وسيطرته عليه، لأن الاستواء أصل المادة هذه قلنا أنها من إيش؟ من الكمال. وحينئذ لا دليل لهذا، لقول هذا القائل. أما ما يلزم عليه من اللوازم الباطلة إذا فسرنا استوى على العرش استولى على العرش، فهي: أولا، يقتضي أن يكون العرش قبل استواء الله عليه مملوكا لغير الله، فمن الذي ملكه غير الله؟ من؟ لا أحد. ثانيا، يقتضي أن يكون هناك معالجة للاستيلاء عليه، لأن استولى ما تكون إلا بعد عراك ومقاتلة وأخ ورد، فمن الذي قاتل الله؟ لا شيء. ثالثا، نقول إذا قلت استوى بمعنى استولى لازم أن يصح قولك إن الله استوى على الأرض واستوى على البعير، لأنه إيش؟ مستول على هذا، لأنه مستول على هذا. فهذه اللوازم الباطلة تبطل تحريف من حرف الله، تحريف من حرف الاستواء إلى الاستيلاء. والحمد لله أن الأمر واضح. فإن قال قائل: إذا قلتم استوى على العرش على العرش لزم أن يكون جسما، لازم أن يكون جسما ومحدودا، ولهذا لما جاءت امرأة جهم بن صفوان إلى الكوفة أو إلى البصرة واجتمع الناس عليها يناقشونها، قالت إنها تكفر بمحدود على محدود. العرش محدود وهي تقول إذا كان مستوٍ على محدود لازم أن يكون محدودا. فما هو الجواب على ذلك؟ الآن كنا لازم أن يكون جسما وأن يكون محدودا. نقول إذا لزم أن يكون جسما من كلام الله فليكن ذلك ونحن نؤمن به، ولكننا نقول إنه ليس كأجسام المخلوقين، وإن لم يلزم ذلك فلا يلزمنا أن نلتزم به، ولا يكون قولنا باطلا بهذا الإلزام الباطل. ثم نقول ماذا تعنون بالجسم؟ أتعنون بالجسم الشيء المركب من لحم وعظم ودم وما أشبه ذلك؟ فهذا ممنوع. أم تريدون بالجسم الشيء القائم بنفسه الفاعل لما يريد الذي يأتي ويتكلم وينزل؟ إن قالوا نريد هذا فنحن إيش؟ نلتزم به ونقول إن الله هو هذا وليس كمثل شيء وهو السميع البصير. أما كلمة محدود فإنها كلمة كالجسم لم ترد في القرآن ولا في السنة ولا في كلام الصحابة، لا نفيا ولا إثباتا. وردت عن بعض الأئمة بالإنكار وعن بعض الأئمة بالإقرار، يعني أن بعض الأئمة قالوا إن الله محدود أو له حد، وبعضهم أنكر ذلك. والحقيقة أن الخلاف لفظي عند التحقيق، لأنه إن أريد بالحد أن شيئا يحد الله فهذا منتف قطعا، لأن ما فوق المخلوقات هو ما في شيء، ما في شيء، والله تعالى فوق المخلوقات. وإن أراد بالحد البينونة عن الخلق فهذا هو معنى قول السلف إنه بائن من خلقه. ولهذا إنكار الحد مطلقا أو إثباته مطلقا فيه نظر، بل يفصل. ثم نقول قولكم إنه يلزم من كونه على العرش أن يكون محدودا على محدود، أما كونه على محدود فهذا نسلم به، العرش مخلوق له حد، ولكن لا يلزم من استوائه على هذا المخلوق المحدود أن يكون هو أيضا محدودا، لأنه فوق ما في شيء يحده، ليس فيه شيء يحده. وبهذا بطلت اعتراضاتهم، وتبين أنهم أرادوا أن يحكموا على الله بعقولهم لا أن يحكموا الله تعالى بعقولهم. وفرق بينهما، فرق بين كلمتين واضح. أن يحكموا الله بعقولهم هذا لا يجوز، أن يحكموا الله بعقولهم صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، لأن العقل يقتضي أن تحكم الله لأنه هو الحكم وإليه الحكم. فتبين الآن أن استواء الله العرش بمعنى إيش؟ على العرش، ولا يحتمل غير هذا المعنى. البحث الثاني، هذا هو البحث الأول. البحث الثاني، هل استواء الله على العرش من الصفات الفعلية أم من الصفات الذاتية؟ الجواب الأول أن استواء الله على العرش من الصفات الفعلية بناء على الضابط الذي ضبطه أهل العلم، فقالوا كل ما يتعلق بمشيئة الله فهو فعل، والاستواء متعلق بمشيئته. والدليل على تعلقه بمشيئته أنه قال خلق ثم استوى. إذن فالاستواء حدث بعد إيش؟ بعد الخلق. فإن قال قائل أنا لا أقر بالصفات الفعلية وأرد الصفات الفعلية إلى القدرة الأزلية، قلنا هذا خطأ عظيم، لأنك إذا حولت استوى العرش ثم قدر على استواء العرش لازم من ذلك أن يكون قبل هذا عاجزا، فوقعت في شر مما فرت منه. بل نقول قيام الأفعال بالله عز وجل وكونه يفعل ما يشاء هذا من كماله، هذا من كمال الله أن يفعل ما يشاء وأن تقوم به الأفعال الاختيارية. وربك يخلق ما يشاء بعده ويختار. فإن قال الحوادث لا تقوم إلا بحادث، فما الجواب؟ الجواب هذه أكذب القواعد. من قال هذا؟ من قال إن الحوادث لا تقوم إلا بحادث؟ ومن قال إن الفعل لا بد أن يكون مقارنا للفاعل وإلا بطل إثباته؟ من قال هذا؟ الإنسان نفسه يحدث الفعل، يقوم بعد أن كان قاعدا ويقعد بعد أن كان قائما، ولا يلزم من حدوث هذا القيام المعين أو القعود المعين أن يكون سابقا سبق هذا الفاعل، بمعنى أن الفاعل يفعل ووجوده سابق على فعله. فما المانع أن يقع من الله عز وجل فعل حادث مع كونه هو أزليا؟ ما المانع؟ إذا كان الإنسان المحدث يفعل الفعل الحادث وهو سابق على هذا الفعل قد يكون له 100 سنة. نوح عليه الصلاة والسلام لبث في قومه 50,000 سنة إلا 50 عاما. فهل الفعل الذي فعله في آخر وجوده في قومه يلزم أن يكون موجودا معه حين ولد أو لا يلزم؟ لا يلزم. فتبين أن هذه القاعدة باطلة وفاسدة، وأن من كمال الله سبحانه وتعالى يرحمك الله، وأن من كمال الله أن يكون فعالا لما يريد. ومن جملة ذلك الاستواء العرش والنزول إلى السماء الدنيا والضحك والفرح والغضب وما أشبهها. وذكرنا قبل هذا الدرس أن كل صفة لها سبب فهي صفة فعلية لأنها متعلقة بمشيئته. فتبين الآن أن الاستواء العرش صفة إيش؟ فعلية. طيب العلو العام، العلو العام هل هو صفة فعلية أو ذاتية؟ ذاتية، لأن الله لم يزل ولا يزال عاليا فوق المخلوقات، لأن الاستواء علو خاص كما سبق. ثم قال البخاري رحمه الله وقال ابن عباس المجيد الكريم. وهذا القول عن ابن عباس معلق ولا ندري من وصله إلا من عند ابن حجر. اقرأه لنا.
قوله وقع قال ابن عباس: المجيد الكريم والودود الحبيب. وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: ذو العرش المجيد، قال: المجيد الكريم. وبه عن ابن عباس في قوله تعالى: وهو الغفور الودود، قال: الودود الحبيب. وإنما وقع تقديم المجيد قبل الودود هنا لأن المراد تفسير قوله، تفسير لفظ المجيد الواقع في قوله ذو العرش المجيد. فلما فسره استطرد لتفسير الاسم الذي قبله إشارة إلى أنه قرئ مرفوعا بالاتفاق، وذو العرش بالرفع صفة له، واختلفت القراء في المجيد بالرفع فيكون من صفات الله، وبالكسر فيكون صفة العرش. قال ابن المنير: جميع ما ذكر البخاري في هذا الباب يشتمل على ذكر العرش إلا أثر ابن عباس، لكنه نبه به على لطيفة، وهي أن المجيد في الآية على قراءة الكسر ليس صفة العرش، ليس صفة للعرش، حتى لا يتخيل أنه قديم، بل هي صفة الله بدليل قراءة الرفع وبدليل اقترانه بالودود، فيكون الكسر على المجاورة لتجتمع القراءتان على معنى واحد انتهى. ويؤيد أنها عند البخاري صفة، أنها عند البخاري صفة الله تعالى ما أردفه ما ويؤيد أنها عند البخاري صفة الله تعالى ما أردفه به ويؤيد أنها عند البخاري صفة الله تعالى ما أردفه به وهو يقال حميد مجيد إلى آخره. ويؤيده حديث أبي هريرة الذي أخرجه
قوله المجيد بالرفع وعندنا الآن مرفوع يقتضي أن يكون المراد بذلك الرب عز وجل. وفي الآية الكريمة ذو العرش المجيد قراءتان: ذو العرش المجيد وذو العرش المجيد. فأما على قراءة الرفع فهي اسم من أسماء الله وتعود الصفة فيها إلى الله ذو، ولهذا جاءت مرفوعة. وأما على قراءة الجر ذو العرش المجيد فهي صفة لإيش؟ للعرش. والقول بأنها صفة للرب وأنها كسرت للمجاورة قول بعيد جدا بعيد. فالصواب أنها على قراءة الرب من أسماء الله والمجد صفة الله، وعلى قراءة الجر تكون صفة للعرش. فأما على قراءة الجر فلا بأس أن تفسر بالكريم، لأن الله تعالى قال: لا إله إلا هو رب العرش الكريم بالكسر. فيكون المجد بالنسبة للعرش هو الكرم، والكرم في كل موضع بحسبه. ليس الكرم هو كثرة العطاء، لأن العرش لا يعطي، لكن يراد به البهاء والحسن والجمال والكمال على حد قوله النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فإن أطاعوك لذلك فإياك وإيش وكرائم أموالهم، جمع كريمة. وليس المراد بكرائم الأموال أنها تعطي، لكنها الجميلة البهية الكاملة. فإذا كانت القراءة المجيد بالجر صفة للعرش صح أن نفسرها بإيش؟ بالكريم، لأن العرش وصف بذلك في آية أخرى. أما إذا كانت بالرفع المجيد صفة للرب عز وجل فلا يصح أن نفسرها بالكريم، بل نفسرها بذي العظمة والسلطان الكامل. ودليل ذلك قوله تعالى: مالك يوم الدين، حيث كان الله يجيب القائل أو القارئ فيقول: إيش مجدني عبدي، لأنه في يوم الدين يكون تمام الملك لله عز وجل. فكان الآن الكريم متى نفسر المجيد بها؟ إذا كان صفة للعرش. أما إذا كانت صفة للرب فالمراد بها ذو الملك التام والسلطة التامة، كما سمعتم الدليل على ذلك. وأما الودود ف ففسره بالحبيب لقوله وهو الغفور الودود. فالحبيب فعيل بمعنى ايش؟ فاعل او مفعول؟ عجب. نعم، اي قلت حبيبي فلان هذا مفعول كذا، واذا قلت فلان حبيب ايضا بمعنى مفعول، لكن مع ذلك يصح ان تكون بمعنى حاب. ولكن تفسير الودود بالحبيب تفسير تقريبي، لان الودود اخص من الحبيب. الموده وصف زائد على مطلق المحبه، فهي المحبه الخالصه، المحبه الخالصه يعني التي غير التي ليست مشوبه بكره. فتفسير الودود بالحبيب نقول هو تفسير عجيب تقريبي، والا فان المعنى الادق ان نقول الودود ذو المحبه الخالصه وليست مطلق المحبه. والودود من اسماء الله سبحانه وتعالى كما قال الله تعالى وهو الغفور الودود، وهي بمعنى الواد، فجمع الله تعالى بين هذين الاسمين الكريمين، لأن بالمغفرة تكفير السيئات، وبالود حصول الهبات. فيجمع الإنسان في تلاوة هذين الاسمين بين الخوف والرجاء، بين الخوف من الذنوب فيسأل الله المغفرة، والرجاء لقوله الودود، لأن الودود لا شك أنه سيكون كثير العطاء وكثير الإفضال. ثم قال البخاري يقال حميد مجيد، كأنه فعيل من ماجد محمود من حمد. في العبارة لف ونشر، ما نوعه؟ غير مرتب. نعم، فيها لف ونشر وغير مرتب. يقول حميد كأنه فعيل من حامد. ها؟ نعم. لا طيب، محمود من حامد. مجيد يقول كأنه فعيل من ماجد، فعيل من ماجد. ماجد اسم فاعل ومجيد اسم فاعل، لكن فيه مبالغة كما هو معروف في علم النحو أن أمثلة المبالغة منها إيش؟ منها فعيل، فيكون مجيد بمعنى ماجد لكن فيه مبالغة. وما هو المجد؟ المجد سبق أنه السلطان التام الذي تكون به السيطرة التامة. وأما حميد فيقول محمود من محمود من حميد كذا. ها؟ إذا مجيد بمعنى الفاعل ولا بمعنى المفعول؟ بمعنى الفاعل. حميد يقول بخاري إنه بمعنى المفعول من حمد فهو محمود. وهذا صحيح، فالله سبحانه وتعالى حميد بمعنى محمود، أي محمود حمدا يستحقه، ولهذا جاءت بصيغة المبالغة حميد. وتحتمل معنى آخر أن يكون حميد بمعنى حامد، لأنه سبحانه وتعالى يحمد من يستحق الحمد من أوليائه، يحمد الأنبياء الأولياء الصديقين الشهداء ويثني عليهم، وهذا حمد، فهو حميد بمعنى حامد وحميد بمعنى إيش؟ بمعنى محمود، يكون للمعنيين جميعا. وجاء الجمع بينهما في القرآن والسنة، فقال الله تبارك وتعالى في قصة إبراهيم: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما علمنا من الصلاة عليه: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم. تطوف؟ نعم، ما أعلم إلا أنه تطوف على في البيت المعمور. وفي يوم القيامة قال: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. إذا فإن صح فلا غرابة. لا، ما يكون، لأن استوى على العرش ما يدل على أنه كان من أسفل إلى أعلى، ما يدل على هذا.
قيل أن الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن البدع، فهل يجوز لنا أن نقول بالنزول كذلك وفتح
القرآن؟ سمعتم كلامه؟ أشار إلى جواب الإمام مالك رحمه الله وشيخه ربيعة، ويروى عن أم سلمة رضي الله عنها أنه قال في الاستواء: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهذا السؤال الوارد من الأخ اسمك محمد، هذا السؤال نافع في هذا المقام. الإمام مالك رحمه الله سئل في الحلقة هذا السؤال، قال له رجل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فاستعظم الإمام مالك رحمه الله هذا السؤال وأطرق برأسه هكذا حتى علاه الرحضاء أي العرق، جعل يتصبب عرقا من شدة وقع السؤال على قلبه، ثم قال: الاستواء غير معقول والكيف، الاستواء غير مجهول، الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذا اللفظ الذي روي، لكن نقله كثير من العلماء على وجه آخر، فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فلنشرح الكلام هذا. أولا قال: الاستواء غير مجهول، أي أنه معلوم بمقتضى اللغة العربية وإجماع من سلف. اللغة العربية إذا جاء استوى على كذا فمعناه العلو، وإجماع من سلف لأنه لم يرد حرف واحد عن الصحابة يخالف ما جاء به القرآن، فيكون الأصل بقاؤه على ما كان عليه. كما قررنا ذلك سابقا. الكيف غير معلوم، أو مجهول. نعم، الكيف مجهول، والرواية عنه غير معقول. أما رواية غير معقول فالمعنى أن الكيف لا يدركه العقل، وإذا لم يدركه العقل توقف إثباته على الدليل السمعي، وليس هناك دليل سمعي، وعلى هذا فيكون عجيب. إذا كان العقل لا يدركه ولم يرد به السمع صار مجهولا، فالكيف مجهول، ودليل جهالته أن كيفية استواء على عرشه هو تكييف لصفة من صفاته، والقول في الصفات كالقول في الذات، فإذا كنا لا نكيف ذاته فإننا لا نكيف صفاته، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. هذا الوجه الثاني، أن الله لم يخبرنا عن كيفيته، أخبرنا عنه ولم يخبرنا عن كيفيته، ونحن لا ندركه بعقولنا. الوجه الثالث، أن الشيء لا تعلم كيفيته إلا بواحد من أمور ثلاثة: مشاهدته، أو مشاهدة نظيره، أو الخبر الصادق عنه. وكل هذا منتف بالنسبة لاستواء الله على العرش، لا شاهدنا ولا شاهدنا له نظيرا ولا أخبرنا الصادق عنه، فوجب أن يكون مجهولا. وبقية الصفات يقال فيها كما يقال في الاستواء، فيقال مثلا في النزول إلى السماء الدنيا: النزول معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. طيب، لماذا كان الإيمان به واجبا؟ لأنه خبر من أخبار الله ورسوله. لماذا كان السؤال عنه بدعة؟ لوجهين: الوجه الأول أن الصحابة لم يسألوا عنه، والوجه الثاني أن السؤال عن ذلك من سمات أهل البدع، هم الذين يسألون هذا السؤال. ولهذا قال الإمام مالك: وما أراك إلا مبتدعا. ثم السؤال عنه أيضا تنطع وتكلف، فيدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. وهكذا بقية الصفات، السؤال عن كيفيتها أو عن شيء زائد على ما جاء به النص بدعة، وتكلف وتنطع. ولهذا يجب على المرء أن يحذر من التنطع في هذه الأمور. نعم، ذكرناه، قلنا ميزان في جميع الصفات، وأتينا بمثال خالد.
خلاص،
نعم، مثل ايش؟ كل المعاني النفسية أو الانفعالات النفسية ما تقدر تحدها ولا تعبر عنها، المحبة، الكراهة، البغضة، ما تقدر تحدها، يعني لا تفسر بأوضح من لفظها. كل الانفعالات، حزن، وش معنى الحزن؟ إيش معناه؟ لا تدري. حزن يعني حزن. ما تعبر عنها. لا هذا التعبير. كل من خاطبته قلت حزن عرف معنى الحزن. لكن ما يرد بعده من آثار هذا من آثاره. فمثل الانتقام من آثار الغضب. لا شك من آثار الغضب. فلما آسفونا إيش انتقمنا منهم. ولو فسرت الغضب بالانتقام لكنت خالفت القرآن، لأن الله جعل الانتقام فرعا عن الغضب ولم يجعل الانتقام من الغضب. الشرط وجوابه يختلفان بلا شك. فلما آسفونا هذا الشرط، الجواب انتقمنا منهم. لكن الذي يفسر هذا التفسير هم الذين ينكرون هذه الصفات الاختيارية بالله عز وجل. قل ما يمكن هذا، لا يمكن أبدا. ولكن نقول إذا فسرتموه بالانتقام فإننا نقول وهل ينتقم من لم يغضب؟ أجيب لا ينتقم. إذن تفسيركم إياه باللازم يدل على وجود الملزوم. فأهل البدع لا يمكن أن يفروا من شيء إلا وقعوا في شر منه أبدا. والحمد لله الذي هدانا، نسأل الله لنا لكم الثبات. إذا وجد الإنسان كلامهم عرفوا ما, ما, ما أعطاه الله من النعم، وإلا فإن القلوب بيد الله قادر على أن يزيغ قلب الإنسان ولا يعرف من الحق إلا باطل هؤلاء. نعم أخذنا أربعة من أسأل. نعم.
حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن جامع بن شداد عن صفوان ابن محرز عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال إني عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه قوم من بني تميم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم، فقالوا بشرتنا فأعطنا. فدخل ناس من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا قبلنا، جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن هذا الأمر ما كان. قال كان الله
عن أول هذا الأمر
نسخ.
نعم.
قال كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء، ثم أتاني رجل فقال يا عمران أدرك ناقتك فقد ذهبت، فانطلقت أطلبها فإذا السراب ينقطع دونها، ويم الله لولدت أنها قد ذهبت ولم أقم.
الله أكبر. الشاهد من هذا الحديث وكان عرشه على الماء، هذا شاهد الترجمة، وكان عرش الله عز وجل على الماء. فيه من مما ينبغي الكلام عنه جاءه قوم من بني تميم قال اقبلوا البشرى يا بني تميم، قالوا بشرتنا فأعطنا. ناس يريدون الدنيا، بشرتنا وعرفنا ما عندك لكن أعطنا. ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا ردا منهم، ردا منهم للبشرى. لما دخل أهل اليمن قال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إن لم يقبلها بنو تميم، لأنهم قالوا بشرتنا فأعطنا. فكأنهم جاءوا لإيش؟ للعطايا، للمال. ولكن لا يعني هذا أنه لا يوجد خير في بني تميم. بنو تميم فيهم خير، لو لم يكن فيهم إلا أنهم أشد الناس على الدجال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أشد أمتي على الدجال بنو تميم. وكل قبيلة وكل أمة فيها خير وفيها غير خير، والخير قد يكون عاما وقد يكون خاصا، وكذلك الشر. ثم قال دخل ناس من أهل اليمن قال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا قبلنا، رضي الله عنه، قبلنا البشرى، جئناك لنتفقه في الدين. يعني ولم يقولوا جئناك للعطاء، ما قالوا أعطنا، نعم جاءوا للعلم. ولنسألك عن أول هذا الأمر، ما كان، وش أول الدنيا، وش أول الخلق، كيف نشأت الدنيا هذه، كيف نشأت السماوات، كيف نشأت الأرض، أخبرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء قبله، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، وهذا أمر معلوم. وقوله كان الله هذه مسلوبة الدلالة على الزمنية، يعني ليس المعنى كان فبان، بل هو عز وجل لم يزل ولا يزال موجودا، والعقل لا يدرك كيف كان لأنه أزلي لا نهاية لأول ولا غاية، هو الأول الذي ليس قبله شيء. ولا تعمل فكرك وكيف، ما هذا؟ إن أعملت فكرك ستصل إلى نقطة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم علاجها، حيث أخبر أن الناس يقولون: من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقولوا: من خلق الله؟ وحينئذ يجب أن تقف وتقول: الله أحد الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وتنتهي عن هذه التقديرات كلها. قال: وكان عرشه على الماء. قبل خلق السماوات ولا بعد؟ قبل، ثم خلق السماوات والأرض، وخلقها مبين في القرآن مجملا ومفصلا. وكتب في الذكر كل شيء، الذكر اللوح المحفوظ، كما قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الذكر اللوح المحفوظ، كما قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقوله كل شيء، الظاهر لي أنه ليس على عمومه، لأن الله قال للقلم: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكتب الله، فكتب القلم ما هو كائن إلى يوم القيامة. وعلى هذا يكون المراد بالعموم أو المراد بالعام إيش؟ الخاص، أي ما يكون إلى يوم القيامة. ثم أتاني رجل يقول عمران بن حصين، فقال: يا عمران، أدرك ناقتك فقد ذهبت. فانطلقت أطلبها، فإذا السراب ينقطع دونها، ويم الله لوجدت أنها ذهبت، أنها قد ذهبت ولم أقم. جاءه رجل قال: أدرك ناقتك. وهذا التنبيه من هذا الرجل هل هو واجب أو سنة؟ واجب، لأنه من حفظ مال أخيك. والظاهر والله أعلم أن عمران ظن أنها قريبة، ظن أنها قريبة، فذهب خرج يعقلها ويرجع يستمع ما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام. لكنه يقول: فإذا السراب ينقطع دونها، إذن هي بعيدة وراء السراب، ولكنه لم يتركها، لأن النفس تتعلق بالمال في مثل هذا الحال، إذ يشق عليها أن يرى بعيره وهي راحلته من المدينة إلى أهله وراحلته لقضاء حاجاته أن يراها ثم وبعيدة ثم يرجع، صعب هذا. فذهب، لكن يقول لوجدت أنها قد ذهبت ولم أقم. وفي هذا دليل على حرصه رضي الله عنه على العلم، وأنه يفضل العلم على المال، وهذا هو الذي يعرف قدر العلم. نعم في ولم يكن شيء قبله
قوله كان الله ولم يكن شيء قبله تقدم في بدء الخلق بلفظ ولم يكن شيء غيره
غيره.
وفي رواية أبي معاوية كان الله قبل كل شيء، وهو بمعنى كان الله ولا شيء معه، وهي أصرح في الرد على من أثبت حوادث لا أول لها من رواية الباب، وهي من مستشنع المسائل المنسوبة لابن تيمية. ووقفت في كلام له على هذا الحديث يرجح الرواية التي في هذا الباب على غيرها، مع أن قضية الجمع بين الروايتين تقتضي حمل هذه على التي في بدل الخلق لا العكس، والجمع يقدم على الترجيح بالاتفاق. قال الطيبي قوله ولم يكن شيء قبله حال، وفي المذهب الكوفي خبر، والمعنى يساعده إذ التقدير كان الله منفردا. وقد جوز الأخفش دخول الواو في خبر كان وأخواتها، نحو كان زيد وأبوه قائم، على جعل الجملة خبرا مع الواو تشبيها للخبر بالحال. ومال التربشتي إلى أنهما جملتان مستقلتان، وقد تقدم تقرير في بدء الخلق. وقال الطيبي لفظة كان في الموضعين بحسب حال مدخولها، فالمراد بالأول الأزلية والقدم، وبالثانية الحدوث بعد العدم.
الثاني ولا الثانية؟
بالثانية.
الثاني.
ثم قال فالحاصل أن عطف قوله وكان عرش على الماء على قوله كان الله من باب الإخبار عن حصول الجملتين في الوجود وتفويض الترتيب إلى الذهن. قالوا وفيه بمنزلة ثم. وقال الكلماني قوله وكان عرش على الماء معطوف على قوله كان الله، ولا يلزم منه المعية، إذ اللازم من الواو العاطفة الاجتماع في أصل الثبوت، وإن كان هناك تقديم وتأخير. قال غيره ومن ثم جاء شيء غيره ومن ثم جاء قوله ولم يكن شيء غيره لنفي توهم المعية. قال الراغب كان عبارة عما مضى من الزمان، لكن في كثير من وصف الله تعالى تنبئ عن معنى الأزلية، كقوله تعالى وكان الله بكل شيء عليما. قال وما استعمل منه في وصف شيء متعلقا بوصف الله هو موجود فيه، فللتنبيه على أن ذلك الوصف لازم له أو قليل الانفكاك عنه، كقوله تعالى وكان الشيطان لربه كفورا، وقوله وكان الإنسان كفورا. وإذا استعمل في الزمن الماضي جاز أن يكون المستعمل على حاله، وجاز أن يكون قد تغير، نحو كان فلان كذا ثم صار كذا. واستدل به على أن العالم حادث، لأن قوله ولم يكن شيء غيره ظاهر في ذلك، فإن كل شيء سوى الله وجد بعد أن لم يكن موجودا. قوله أدرك ناقتك،
هذه مسألة الواقع أن الخوض فيها من فضول العلم، وهي مسألة تسلسل في الأزل أي في الماضي، لأن العلماء وأقصد علماء السلف وعلماء أهل الكلام اختلفوا في هذه المسألة على ثلاث أقوال. القول الأول منع التسلسل في الماضي والمستقبل، وهذا مذهب الجهمية. ولهذا يقولون إن بفناء الجنة والنار وأنهما تفنيان ولا يبقى شيء مخلوق. ومن العلماء من قال بجواز التسلسل في الماضي والمستقبل، وقال الذي جوزه في الماضي في المستقبل لا يمنع أن يكون جائزا في الماضي، لأن قوله صلى الله عليه وسلم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء على وزان واحد. فإذا قلت بتسلسل الحوادث في المستقبل، نعم، فمعنى ذلك أن الله تعالى وإن تسلسلت الحوادث فهو بعدها، فكذلك في الماضي وإن تسلسلت فهو قبلها. وهذا كما أنه مقتضى النص فهو أيضا مقتضى العقل، لأن الفعل لا يقوم إلا بفاعل، والمفعول لا يكون إلا بعد الفعل. ومهما قلت بالتسلسل فلا بد أن يكون المخلوق بعد الخالق، وهذا لا ينافي الأولية. واضح يا جماعة؟ ولأننا لو قلنا بعدم التسلسل في الماضي لقلنا قبل أن توجد أن يوجد الفعل يلزم أن يكون الله معطلا منه. فلماذا؟ هل وكان غير قادر ثم قدر، أو كان غير مريد ثم أراد؟ إن قلت بالأول وصفت الله بالعجز، وإن قلت بالثاني فما دليلك على أن الله لم يرد أن يفعل حتى تقول إن هذا شيء ممتنع؟ وأظن هذا دليل واضح ولا غير واضح؟ لا إله إلا الله. الظاهر أن ندور إحنا وياكم هالتسلسل هذا نتسلسل. القول الثالث جواز التسلسل في المستقبل دون الماضي، وهذا هو الذي عليه جمهور المتكلمين. المستقبل يجوز التسلسل فيه مثل الجنة والنار، هل تفنى؟ إذا كانت لا تفنى معناه أن التسلسل إلى ما لا نهاية له، لكن في المستقبل لا، في الماضي لا، ما نقول إن فيه حوادث متسلسلة إلى ما لا نهاية له. ولكن عند التأمل كما قلت كما سمعتم أولا يتبين أن ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله وجماعة من العلم أنه هو الصواب، فإنه إذا جاز التسلسل في المستقبل فما الذي يمنعه في الماضي؟ الحديث والآية الوزان فيه واحد، أنت الأول فليس قبلك، أنت الآخر فليس بعدك، فهما متوازيان. فإذا جاز التسلسل في الآخرية جاز في الأولية ولا شك. ونقول بالطريق العقلي إذا قلت إنه لا تسلسل في الحوادث لزم أن الله تعالى قد أتى عليه وقت لم يفعل، ولا لا؟ إذا قلت لا تسلسل الحوادث لازم أن يكون الله قد أتى عليه وقت ولم يفعل. فلماذا؟ إن قلت لعدم القدرة وهو لازم له، لأنه إذا قال ممتنع معناه أنه غير قادر. إن قلت بعدم القدرة لازم أن تصف الضب بالعجز، وإن قلت بعدم الإرادة صار الأمر ممكنا، وهذا هو المطلوب. يعني أنه لم يرد لكن لو أراد لحصل، وهذا هو المطلوب. فهؤلاء يقولون تسلسل الحوادث في الماضي ممتنع عقلا ولا يمكن، وفي المستقبل جائز عقلا وممكن، ونحن نقول إنه جائز في الماضي والمستقبل والدليل في هذا واضح. اصبر يا اخي تعلمت اول مرة خلاص. الدليل على انه نعم الدليل على انه جائز في الماضي جوازه في المستقبل اذ لا فرق. وهذه المسألة كما قلت لكم قبل ان ابدا البحث فيها من فضول العلم الذي غيره اهم منه، لكننا يجب ان نعتقد ان الله فعال لما يريد، لم يزل ولا يزال كذلك، لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد. لكن المخلوقات التي لم نخبر عنها وهي سابقة في أزلية ما نعرف عنها شيئا، هذه يجب أن نقول لا نعلم، لا نعلم ماذا خلق الله قبل خلق السماوات والأرض إن كان هناك مخلوق، لكن نعلم أنه خلق القلم قبل أن يخلق السماوات والأرض بكم؟ 50,000 سنة. وأن هناك مخلوقات لكننا لم نخبر عنها، فما أخبرنا عنه من المخلوقات قبل خلق السماوات والأرض وجب علينا التصديق، وقلنا إن الله على كل شيء قدير، وكما لا يستحيل دوام أفعاله في المستقبل فلا يستحيل دوام أفعاله في الماضي. هنا
المؤلف يقول وهي من مستشفى المسائل المنسوبة لابن تيمية.
نعم.
أحيانا الإنسان إذا قرأ مثلا الكلام هذا،
نعم،
وهو يعرف مقام ابن تيمية ويعرف وش يقول ابن حجر عند ابن تيمية، ما يملك إلا أنه يكتب بعض التعليقات القوية التي نظير ما كتبه هو ضد ابن تيمية.
نعم.
وش رأيك وش في مثل هذا؟ شيء يمكن به النفس والطبيعة.
هو لا شك أن الشيخ الإسلام رحمه الله يعني تكلم فيه الناس في هذه المسألة مع أن الصواب معه والحق معه، لكن بعض العلماء رحمة الله عليهم في مقام الرد يخلطون ردهم بالسب بما عندهم من الغيرة على ما يعتقدون أنه باطل، وهذه زبلة من ابن حجر رحمه الله، نسأل الله أن يعفو عنه وسيلتقي معه عند الله عز وجل يفصل بينهما يوم القيامة. وقد يعني من المستحسن أن تطلعوا على قصيدتين في أول منهاج السنة الطبعة القديمة، ذكر فيها أحد الأعادل الشيخ الإسلام ذكر فيها مسائل كثيرة يشنع فيها على الشيخ الإسلام تيمية. ثم جاء رجل آخر من أهل الحق فرد عليه وعلى قافية واحدة ووزن واحد، نعم حتى بالجديدة أي أنا رأيتها في القديم. نعم انتهى الوقت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في باب قوله وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم، قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام قال حدثنا أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص ما في يمينه وعرشه على الماء وبيده الأخرى الفيض أو القبض يرفع ويخفض.
نعم هذا الحديث سبق الكلام عليه وبينا معنى قوله فإنه لم يغل ما في يمينه من هذا الإنفاق، وأن التقدير أن الإنفاق كان على أمر خارج، فإنه لو كان على أمر خارج فإنه لا ينقص الله شيئا، مع أن الكل في ملك الله عز وجل. وإنما قلنا ذلك لئلا يقول قائل: معلوم أنه لا ينقص ما في يمينه إذا أنفق، لأنه إنما ينفق في ملكه، فهو كما لو أن الإنسان أخرج الدراهم من حجرة وجعلها في حجرة أخرى، أو من دولاب وجعلها في دولاب آخر، فإنه معلوم أنه لم يخرج عن ملكه، ولا يمكن أن يقال في هذا نقص، لكن هو على تقدير أن الإنفاق كان خارجا ومع ذلك لم ينقص ما في يمينه. ما هو الشاهد للباب في هذا الحديث؟ نعم، قوله عرشه على الماء. نعم.
حدثنا أحمد قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال جاء زيد بن حارثة يشكو، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتق الله وأمسك عليك زوجك. قال أنس: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه.
قالت عائشة.
نضيفة،
هم عندنا نسخة قال أنس قالت عائشة، ونسخة أخرى قالت عائشة. نعم.
قال أنس قالت عائشة: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه. قال: فكانت زينب تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: زوجكن أهليكن
أهاليكن أهاليكن. ما بهلف عندك؟ لا بد يكون فيها ألف، إذا لم يكن فيها ألف صارت بالواو، لأن أهل ترفع بالواو. شغلتنا أموالنا وأهلونا. نعم. ها؟ إيه اللي عندي بالألف، لكن أنا أتكلم على نسخته.
لا ما عندي.
ما هي عندك؟
لا.
اقرأ شو؟
أقرأ الشرح.
لا اقرأ هي.
تقول: زوجكن أهليكن.
غلط. لا، أهاليكن هذا الصواب. صح.
تقول: زوجكن أهاليكن، وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات. وعن ثابت: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس، نزلت في شأن زينب وزيد بن حارثة.
الشاهد من هذا قوله: من فوق سبع سماوات، وذلك أن العرش فوق السماوات، فيكون الله عز وجل فوق السماوات لأن الله فوق العرش. وليعلم أن هناك استواء وعلوا، فالاستواء سبق الكلام عليه وبينا أنه من الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئة، أما العلو فإنه من الصفات الذاتية اللازمة له، فهو دائما أزلا وأبدا فوق كل شيء، وليس فوقه شيء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. وهذا الحديث في قصة زينب بن جحش وزيد بن حارثة رضي الله عنه فيها روايات كثيرة رويت حول هذه القصة ضعيفة، لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تليق بمقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نصح زيد بن حارثة أن يبقي زوجته عنده، ولم يضمر في قلبه إلا أن زيد بن حارثة يبقيها عنده وإن كان الرسول عليه الصلاة والسلام حين أشار عليه هذه المشورة في قلبه أشياء الله أعلم بها، فلعله عليه الصلاة والسلام خاف أن يطلقها ثم يتزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام فيكون في هذا إشكال عند الناس، لأنهم يرون أن ابن التبني لا يجوز أن يتزوج امرأته من تبناه، ولكن الله عز وجل أراد أن يبين للخلق أن ابن التبني يجوز أن يتزوج زوجة من تبناه. قال: فلما قضى زيد منها وطرا وطلقها رغبة عنها زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان الله غفورا رحيما. نعم، واحد يرد عليه الآن، ما أعرف ما تقول، واحد يرد عليه، واحد فقط. نعم، لكان علم المحارم في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن طلقها زيد بن حارثة، وبذلك زالت هذه المشكلة. نعم.
حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عيسى بن طهمان قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: نزلت آية الحجاب في زينب بنت جحش، وأطعم عليها يومئذ خبزا ولحما، وكانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تقول: إن الله أنكحني في السماء.
نعم، هذا كالأول، فيه إثبات علو الله سبحانه وتعالى، وأهل السنة وجماعة يثبتون علو الله بذاته وبصفاته، ويقولون إن العلو نوعان: علو ذات وعلو صفة. أما علو الذات فهو أنه سبحانه وتعالى فوق عباده، وأما علو الصفة فهو أن جميع صفاته عليا ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. أهل التعطيل أنكروا الأول، أنكروا الأول وقالوا إن الله ليس عاليا بذاته، ثم اختلفوا فقال بعضهم إنه جل وعلا بذاته في كل مكان، كل مكان فالله فيه، في الأرض، في السماء، في البر، في البحر، في الجو، في المساجد، في البيوت، في كل شيء هو حال في كل شيء. وهذا مذهب الجهمية الحلولية الذين يقولون إن الله معنا بذاته في أي مكان كنا. والقسم الثاني الذين أنكروا العلو قالوا إن الله تعالى لا يوصف بأنه فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا متصل ولا منفصل ولا مباين ولا محايد. فقيل لهم: هذه الأوصاف أوصاف لإيش؟ للمعدوم. لو قيل لنا صفوا لنا المعدوم بأبلغ من هذه الأوصاف ما وجدنا إلى ذلك سبيلا، مع أنها كما ترون أوصاف سلبية، وأهل التعطيل يصفون الله بالأوصاف السلبية دون الإيجابية. أما أهل السنة والجماعة فقالوا إن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء، فوق عباده، وقالوا إن دلالة إن الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى متنوعة، وأن أصولها بل وأن جميع الأدلة أو جميع أصول الأدلة تشهد بذلك، الكتاب والسنة وإجماع السلف والعقل والفطرة، خمسة أنواع من الأدلة وهي كلها لا يوجد سوى هذه الأدلة، كلها تدل على أن الله سبحانه وتعالى فوق عباده. ففي القرآن الكريم ما لا يحصى من الأدلة على علو الله على وجوه متنوعة، وهو القاهر فوق عباده، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، سبح اسم ربك الأعلى، تعرج الملائكة والروح إليه، والآيات في هذا كثيرة. تبارك الذي نزل فرقانا على عبده، لأن النزول يكون من أعلى إلى أسفل. أما السنة فكذلك، جاءت السنة بأنواعها الثلاثة، بالقول والفعل والإقرار. أما القول فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسبح الله تعالى في سجوده ويقول سبحان ربي الأعلى، والأحاديث عنه في إثبات ذلك كثيرة. وأما الفعل فإنه لما استشهد الأمة على إبلاغه في حجة الوداع وهو يخطب الناس ويقول ألا هل بلغت؟ قالوا نعم، فيرفع أصبعه إلى السماء ويقول اللهم اشهد. هذه إشارة إلى أن الله في العلو. وكذلك مد يديه إلى السماء حينما استسقى واستصحى، هذه دلالة بالإشارة على أن الله تعالى فوق. وأما الإقرار فهو أقر الجارية التي سألها أين الله، قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. وأما الإجماع إجماع السلف فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله إنه طالع ما أمكنه من كتب السلف فلم أجد عن واحد منهم أنه قال إن الله ليس في السماء أو أنكر الفوقية أو العلو. وأما العقل فإن نقول هل العلو صفة كمال أو السفل هو صفة الكمال؟ الأول، كل يقول الأول. فإذا كان العلو صفة كمال وكان السفل صفة نقص لزم أن يكون الله متصفا بالكمال عقلا. وأما الفطرة فظاهر، فإن الإنسان حينما يذكر ربه بقلبه لا يجد قلبه يتطلع إلا أو يرتفع إلا إلى السماء بفطرته، بدون أن يلقن، بدون أن يدرس. حينما يقول يا رب يجد من قلبه ضرورة بطلب العلو، وهذا يدل على أن الفطرة تدل على علو الله عز وجل. ويقال إن أبا المعالي الجويني الملقب بإمام الحرمين كان يقرر فيقول كان الله ولم يكن شيء قبله، أو كان الله ولا شيء وهو الآن على ما كان عليه. يريد بهذا أن ينكر استواء الله على العرش، لأنه إذا كان الله قبل كل شيء وكان الآن على ما هو عليه لازم من ذلك أن لا يستوي على العرش. وهو يريد أن يقرر ما وراء ذلك أيضا، أن الله لا يوصف بأنه فوق. فقال له أبو العلاء الهمداني رحمه الله يا شيخ دعنا من ذكر العرش، يعني أن الاستواء على العرش دليله السمع، لا تقتضيه الفطرة، ولولا أن الله أخبرنا أنه استوى على العرش ما علمنا بها، ولكن أخبرنا عن هذه الضرورة. ما قال عارف قط يا الله إلا وجد بقلبه أو من قلبه ضرورة بطلب العلو. العامة يوافقون أبا العلاء أو لا يوافقونه؟
يوافقونه،
كل العامة يوافقون. ما قال إنسان يا رب إلا وجد قلبه يرتفع للسماء. فصرخ أبو المعال وجعل يضرب على رأسه ويقول حيرني الهمدان، حيرني، يعني أنه لم يستطع أن يجيب عن هذه الفطرة. فتبين الآن أن أدلة العلو خمسة أنواع: الكتاب والسنة وإجماع السلف والعقل والفطرة.
قال نعم. الرحمن
وعلى
العرش استوى.
نعم. يصح. لأن العرش فوق السماوات.
شيخ حفظك الله قال أنكحني إن الله أنكحني في السماء، وقول الجارية في السماء، هل هذا المعنى يعني على السماء؟
هذه المسألة موجودة في القرآن: أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء. والمعروف أن في للظرفية، وإذا جعلناها للظرفية صار في هذا إشكال، لأن الظرف يحيط بالمظروف وهو أوسع منه، أوسع من المظروف. إذا قلت الماء في الكأس، أيهما أوسع؟ الكأس، لأنه محيط بالماء، فيبقى في هذا إشكال. أجاب أهل العلم عن ذلك بأحد وجهين: الوجه الأول أن تكون في للظرفية والسماء بمعنى العلو، لأن السماء يطلق على العلو في اللغة العربية وفي القرآن. قال الله تبارك وتعالى: أنزل من السماء ماء، وقال وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فجعل الإنزال من السماء، والمراد به هنا العلو قطعا، لا السماء الذي هو السقف المحفوظ. والدليل على هذا قوله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض، إلى أن قال: والسحاب المسخر بين السماء والأرض. ومعلوم أن المطر ينزل من السحاب. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله؟ وعليه يكون في للظرفية والسماء بمعنى العلو، والعلو اللانهائي فوق السماوات ولا إشكال فيها. والوجه الثاني قالوا إن في بمعنى على، إن في بمعنى على وليست الظرفية، والسماء هي السماوات، وحينئذ نحتاج إلى شاهد نؤيد به القول بأن في بمعنى على. فاستشهدوا لذلك بقول فرعون للسحرة: ولأصلبنكم في جذوع النخل. في جذوع النخل يعني على جذوع النخل، لأنه ليس المعنى أنه يشق الجذع ثم يدخل الرجل فيه، بل يصلبه على الجذع. وقوله تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. سيروا في الأرض أي عليها، لأن ديار المكذبين الذين نشاهدها الذين نشاهد ديارهم على سطح الأرض ليست في جوفها، وبهذا يزول الإشكال. إيش؟ الاسم، الاسم بالاسم، وشون يفسر الاسم بالاسم؟ الرحمن هو الله. هو سبق الكلام على هذا، قلنا إن كان المجيد تعود على العرش فتفسيرها بالمجيد لا إشكال فيه، تفسيرها بالكريم لا إشكال فيه، وإن كانت تعود على الله ففيه نظر. لا يصح أن يفسر المجيد بالكريم، لأن المجد غير الكرم.
حدثنا
منصور ثلاثة. طيب
ثلاثة. حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي.
كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. وهذه الكتابة فرضها الله عز وجل على نفسه، كما قال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وفي هذا الحديث الشاهد الباب قوله: عنده فوق عرشه، وفيه من الصفات الرحمة والغضب، الرحمة والغضب. واعلم أن الرحمة المضافة إلى الله تنقسم إلى قسمين: رحمة مخلوقة، ورحمة هي صفته غير مخلوقة. فالرحمة المخلوقة سميت بذلك لأنها من آثار الرحمة، وهي محل الرحمة ومسكن الرحماء، وتلك هي الجنة، حيث قال الله لها: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. هذه الرحمة التي أضافها الله لنفسه رحمة مخلوقة. والقسم الثاني الرحمة التي هي صفته وهي غير مخلوقة، تنقسم أيضا إلى قسمين: عامة وخاصة. فالعامة هي الشاملة لجميع الخلق، الشاملة لجميع الخلق، حتى الكافر يدخل في رحمة الله، يرزقه الله عز وجل معاشا، مسكنا، منكحا، قوة في بدنه، في عقله، كل هذا من الرحمة. ينعم عليهم بأنواع النعم، إنزال المطر، إنبات النبات، وما أشبه ذلك. هذا رحمة عامة تكون لمن؟ للمؤمنين وللكافرين. وهي رحمة دنيوية قاصرة في ذاتها وفي زمنها وفي موضعها. القسم الثاني الرحمة الخاصة، خاصة بالمؤمنين، وهذه رحمة تتصل بها رحمة الآخرة، فيرحم المؤمنون في الدنيا وفي الآخرة. فإن قال قائل: هذه الرحمة التي جعلها الله عز وجل في قلوب المخلوقات، تجد أن الإنسان يرحم الضعيف من الصغار والشيوخ والعجائز والمرضى، ويرحم الدواب بهائم، وكذلك الدواب فيما بينها تتراحم. نقول هذه الرحمة صفة للراحم. من هو الراحم؟ المخلوق، والمخلوق وصفاته مخلوق. فالرحمة التي وضعها الله في قلوب البشر وغير البشر هذه رحمة مخلوقة، لأنها وصف لا لله ولكن للراحم. ولهذا جاء في الحديث: الراحمون يرحمهم الرحمن، ومن لا يرحم لا يرحم. لكن هذه رحمة مخلوقة لا تتعلق بصفة الله عز وجل، وإنما هي من خلق الله في عباد الله. وفي الحديث إثبات الغضب، والغضب وصف يحصل بفعل ما يكرهه الغاضب حيث يشعر بالقدرة على الانتقام. انتبه، هي وصف انفعالي لا فعلي، تحصل إذا وجد ما يكرهه الغاضب مع شعوره بالقدرة على الانتقام. الحزن أو الحزن قريب منه، لكنه يحصل من الحازن لعدم قدرته على الانتقام. أفهمتم الآن؟ فالفرق الآن بين الحزن وبين الغضب أن الغاضب يشعر بالقدرة على الانتقام، والحزن أو الحازن لا يشعر بذلك، بل يشعر بالضعف وعدم القدرة. ولهذا لا يوصف الله بالحزن ويوصف بالغضب. طيب، غضب الله عز وجل هو صفة من صفاته الفعلية، لأنه يتعلق بمشيئته. وقد سبق لنا القول بأن كل صفة ذات سبب فإنها من الصفات الفعلية، وهو حقيقي، وهو حقيقي. لكن أهل التعطيل أنكروا هذه الصفة لأنها صفة فعلية، وقد سبق أنهم ينكرون جميع الصفات الفعلية بحجة أن الصفات الفعلية حادثة، والحادث لا يقوم إلا بحادث، وقد بينا بطلان ذلك. هم أيضا أنكروها من وجه آخر، قالوا إن الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، والله منزه عن ذلك. فنقول هذا الغضب الذي وصفتموه بهذا الوصف غضب من؟ غضب المخلوق. أما غضب الخالق فإنه لا يماثل غضب المخلوق. طيب، يقولون نحن نفسر الغضب بأحد أمرين: إما بإرادة الانتقام أو بالانتقام نفسه.